أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وهناك لازم آخر لذلك، وهو أن نفس الإدراك الخطأ والصورة الذهنية المخالفة للواقع أمر معلوم لنا. كان الكلام في دفع القول الذي يقول أنه يستحيل العلم مطلقا، أي أن الإنسان لا يمكن أن يحصل له العلم اليقيني بشيء على الإطلاق. قلنا أن هذا الكلام منقوض بعدة أمور، ذكرنا جملة من النقوض في البحث السابق وانتهينا إلى هذا النقض الآخر، وهو أنه هذا الإنسان الذي يقول بأنه لا يستحيل العلم أو حصول العلم مطلقا مستحيل، أساسا هذا الإدراك الخطأ الذي يقول هذا الإدراك خطأ، هذا معلوم له أو ليس بمعلوم له؟ من الواضح أن هذا الإدراك الخطأ معلوم له، لا يشك في هذا على الإطلاق، وإنما يقول أن إدراكي الذي هو معلوم لي هذا الإدراك خطأ، يعني غير مطابق للواقع، وهذا علم يقيني لا يراوده أي شك أو ترديد. وكذلك هذه الصورة الذهنية التي توجد عنده ويقول أنها مخالفة للواقع الخارجي وأنها غير مطابقة للواقع الخارجي، هذه الصورة الذهنية موجودة أو ليست بموجودة؟ لا إشكال ولا شبهة، أيضا له علم بهذه الصورة الذهنية التي يعلم أنها غير مطابقة للواقع الخارجي. فلهذا قال المصنف وهناك لازم آخر لذلك، يعني لهذا القول الذي يذكره هذا الإنسان الذي يقول أنه يستحيل حصول العلم مطلقا. واللازم الآخر لذلك وماذا؟ أن نعلم وهناك لازم آخر لذلك، وهو أن نفس الإدراك الخطأ والصورة الذهنية المخالفة للواقع هذه من الأمور المعلومة لهذا الإنسان والتي يعلم بها أي إنسان، حتى هذا الإنسان الشاك، حتى هذا الإنسان الذي يقول يستحيل حصول العلم مطلقا. ثم أنه لا بد أن يقبل هذا الإنسان بأنه إذا استطاع أن يشكك في كل شيء فلا يستطيع أن يشكك في وجود نفسه وفي وجود الحس عليكم السلام ورحمة الله. فلهذا قال وخامسا ولا بد أن نقبل أيضا بوجود المخطئ الذي يقول بأنه يستحيل حصول العلم مطلقا ويعلم بوجوده أيضا، وهذا علم يقيني جزمي لا يراوده أي شك. بوجود المخطئ وبوجود الحس أيضا الذي عن طريقه يأخذ هذه الصور الذهنية التي يقول عنها أنها مخطئة وغير مطابقة للواقع، وإلا من أين جاءت هذه الصور الذهنية التي يعبر عنها أنها إدراكات خاطئة وليست مطابقة للواقع، إنما جاءت إليه عن القوى الحسية أو العاقل الذي صدر منه الخطأ عندما يقول بأن هذا الإدراك خطأ. أين استقر هذا الإدراك؟ استقر في عقله. هذا العقل أيضا الإنسان الذي يقول يستحيل العلم بشيء مطلقا أيضا يعلم بوجود العقل، يعلم بوجود نفسه، يعلم بوجود الحس أو العقل الذي صدر منه الخطأ. ثم يقول المصنف إن هذا الاستدلال، سادسا إن هذا الاستدلال لون من ألوان الاستدلال العقلي. وتقدم أيضا هذا الكلام فيما سبق أنه هذا عندما يقول نحن عندما نخطئ في القوى في الحس إذن لا يمكن الاعتماد على معطيات الحس، عندما نخطئ في الدليل العقلي أو الإدراك العقلي إذا لا يمكن الاعتماد على معطيات العقل والإدراكات العقلية، هذا لون من ألوان الاستدلال العقلي، وهذا معلوم للإنسان لا أقل لا يشك في هذا المقدار بأن هذا الاستدلال صحيح، فلهذا يطالب الخاصم بأن يقتنع بما يقول. هذا دليل على أنه يرى أن استدلاله تام ويعلم به ويقيني، فلهذا يطالب الخصم أن يقبل بقوله، وإلا لو كان يشك في هذا الاستدلال لما كان من حقه أن يطالب الخصم بأن يقبل بما يقول. فلهذا قال إن هذا الاستدلال لون من ألوان الاستدلال العقلي، وإن كان هو في الواقع مغالطة ولكنه في النتيجة نوع من الاستدلال العقلي، وأنتم درستم في محله في باب المغالطات في الصناعات الخمسة استدلال، إلا أنه الاستدلال فيه نوع من المغالطة، مثلا أخذ ما بالذات مثلا مكان ما بالعرض، أو أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات، فيلزم ماذا؟ من باب أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات يلتزم المغالطة، نوع من الاستدلال إلا أنه فيه نحو من المغالطة، ولكنه في النتيجة استدلال عقلي، ولكنه استدلال عقلي فيه مغالطة. فلهذا قال والاعتماد عليه يعني الاعتماد على العقل وإدراكات العقل. هذا الإنسان الذي يستدل حتى ولو بنحو المغالطة يطالب الخاصم يطالب المقابل أن يقتنع بما يقول، فلهذا تجدون أنه يتهجم على العقلي، يقول نحن نقيم لك الدليل على أن اتجاهك باطل، وهذا معناه أنه معتقد بأن هذا الاستدلال العقلي ينتج ماذا؟ ينتج نتيجة يقينية. إذن هناك علم يقيني، وليس كما يقول هذا المستشكل أو المستدل بأن حصول العلم مطلقا مستحيل. وسابعا ولا بد من الإضافة على ذلك أنها هنا علما آخر مفروضا، وهو أنه هذا الإنسان المستدل عندما قال أن كل إدراكاتي مخطئة، خب هل يمكن أن تكون صحيحة أيضا؟ وهذا معناه أنه عندما قبل أنها مخطئة بعد لا يقبل أن تكون صحيحة، وهذا معناه أنه له علم يقيني أنه يستحيل اجتماع الصحة والخطأ. عندما قال أن كل إدراكاتي مخطئة في نفس الوقت، هل يمكن أن تكون صحيحة أو لا يمكن؟ لا إشكال ولا شبهة أن مثل هذا الإنسان لا يقبل أن يقال له أنه مع أن إدراكاته كلها باطلة أو كلها مخطئة في نفس الوقت ماذا؟ تكون صحيحة، لا يقبل بذلك، وهذا معناه أنه يرى أن اجتماع الخطأ والصح مستحيل. اجتماع الخطأ والصحيح أو اجتماع المطابقة وعدم المطابقة هذا مستحيل، وهذا معناه أن له علم يقيني باستحالة اجتماع النقيضين. قال ولا بد من الإضافة على ذلك أنها هنا علما آخر مفروضا أيضا، وهو أن الإدراك الخطأ لا يمكن أن يكون صحيحا في نفس الواقع، والإنسان الذي يقول أن إدراكي خطأ يقول يستحيل أن يجتمع أن يكون أيضا صحيحا، وهذا معناه أن له علم بأن الخطأ لا يمكن أن يجتمع مع الصحيح، وهذا أيضا يناقض قوله أن حصول العلم مستحيل مطلقا. إذن نفس هذا الاستدلال الذي ذكره هذا الذي يقول أن حصول العلم مستحيل مطلقا، نفس هذا الاستدلال يستلزم الاعتراف بوجود مثل هذه العلوم التي ذكرناها، وإذا كان الأمر كذلك فكيف يمكن إنكار العلم مطلقا أو حتى التشكيك في وقوع العلم؟ كيف يمكن للإنسان، لا أنه لا يستطيع أن ينكر، لا يستطيع أن يشكك في وقوع العلم وفي وجود العلم، لأن تشكيكه مساوق لوقوع العلم ولوجود العلم. وهذا ما أشرنا من خصوصيات ومن مميزات الأمور البديهية. عموما الأمور البديهية هكذا إنكارها يؤدي إلى إثباتها، تجد أن هذا الإنسان يريد أن ينكر العلم، ولكن إنكاره للعلم مساوق مستلزم لإثبات نفس العلم، لأن نفس إنكار العلم هذا معناه أنه يعلم بشيء، وهو أنه ما هو ذلك شيء؟ أنه منكر للعلم، فإذا يعلم بشيء، ولو كان هذا العلم متعلقه ماذا؟ إنكار العلم. لماذا؟ لأن العلم أمر بديهي، لأن العلم أمر ثابت لا يمكن إنكاره ولا يحتاج إلى دليل وإلى كسب وإلى نظر. كل هذه كانت أجوبة نقضية، يعني نحن نقضنا عليه بأن قولك يؤدي إلى مثل هذه العلوم، كما درستم في محله تارة عندما يرد إشكال، إما أن ننقض عليه وإما ماذا؟ وإما أن نحل الإشكال. طبعا ذكروا في محله أن الناقض في العموم لا يحل الإشكال، وإنما يزيد الإشكال تعقيدا. هذا بعد بحث منطقي موكول إلى محله. كل هذه كانت أجوبة نقضية على استدلال أصحاب الشك. وأما الجواب الحلي، فما هو الجواب لهذه الشبهة التي يذكرونها؟ يقول: وبيان وجه المغالطة في هذا الجواب أو في هذا الكلام، فهو أن نقول، تقول: أما فيما يرتبط بصحة وسقم الإدراكات الحسية فلا بد أن تعرض على الإدراكات العقلية. نحن نقول نقضا بأن الإدراك الحسي في نفسه معطيات الحس لا يمكن الاعتماد عليها، لا يمكن الاطمئنان إليها. نعم، إذا استندت هذه المدركات الحسية والمعطيات الحسية إذا استندت إلى الإدراكات العقلية والقواعد العقلية فيمكن الاعتماد عليها. هذا بالنسبة إلى الإدراكات الحسية ومعطيات الحس. وأما بالنسبة إلى الإدراكات العقلية فنقول أن الإدراكات العقلية كما ذكرنا في الأبحاث السابقة تنقسم إلى قسمين: إدراكات عقلية نظرية وإدراكات عقلية بديهية، والتي تقبل الخطأ والصحة، تقبل السقم والخطأ أو لا تقبل، إنما هي الإدراكات العقلية النظرية التي يمكن أن تكون صحيحة ويمكن أن تكون مخطئة. وأما الإدراكات العقلية البديهية كما سيأتي بيانها بعد ذلك فهذه لا تقبل الخطأ على الإطلاق. فهنا إن كان مرادكم أن الإدراكات العقلية النظرية تقبل الصح والخطأ فهذا صحيح، وهذا ولكن هذا لا يؤدي إلى إنكار مطلق الإدراكات العقلية. وإن كان مقصودكم أن الإدراكات العقلية البديهية تقبل الصحة والخطأ فهذا مما لا نسلمه، لا نقبل أن الإدراكات العقلية البديهية تقبل الصحة والخطأ. يقول: إن صحة أو خطأ الإدراكات الحسية لا يمكن إثباتها إلا بأدلة عقلية، إذن بنفسها لا يمكن الاعتماد والاطمئنان إليها. وأما ما قيل من أن إدراك الخطأ في إدراك عقلي يؤدي إلى سراية احتمال الخطأ إلى سائر الإدراكات العقلية فهو قول غير صحيح على إطلاقه. لماذا؟ وذلك لأن احتمال الخطأ يقع في الإدراكات النظرية غير البديهية فحسب، وأما البديهية العقلية التي تشكل الأساس للبراهين الفلسفية فهي لا تقبل الخطأ إطلاقا. وسوف نوضح في الدرس التاسع عشر بإذن الله كيفية عدم قبولها للخطأ، وأنه لماذا أن الإدراكات العقلية البديهية لا تقبل الخطأ ولا يحتمل فيها الخطأ. هذا تمام الكلام في هذا الدرس. بعد ذلك ننتقل إلى درس آخر وهو من الدروس المهمة والأساسية في هذه الأبحاث، وهو أقسام المعرفة. في البحث عن حجر الزاوية للمعرفة اتضح من الأبحاث السابقة بأن هناك جملة من الإدراكات التي لا يمكن إنكارها على الإطلاق، مما ذكرناه في تلك النقوض التي ذكرناها على قول المستشكل وصاحب الشبهة، أن جملة هناك جملة من العلوم لا يمكن أن تكون مخطئة. واتضح أيضا أن جملة من إدراكات الإنسان يمكن أن تكون ماذا؟ مخطئة وغير مطابقة للواقع. من هنا يأتي هذا الكلام، وهو أنه على أي أساس نستطيع أن نميز أن هذا الإدراك غير مخطئ وأن هذا الإدراك مخطئ؟ على أي أساس، على أي ميزان، على أي معيار نعتمد لنرى أن هذا الإدراك هل هو يقبل الخطأ الإدراك العقلي، أو لأنه تبين أن الإدراك الحسي يرجع إلى الإدراكات العقلية. الكلام الآن في الإدراكات العقلية، أن أي إدراك عقلي يقبل الخطأ، وأن أي إدراك عقلي لا يقبل الخطأ. فلهذا يقول: لقد أشرنا في الدرس الماضي إلى أن بعض المعارف والإدراكات ليست قابلة للشك والترديد إطلاقا، كما ذكرناها في النقوض السبعة، أو من قبيل الإدراكات العقلية البديهية. إن قبل كل شيء التشكيك فلا يمكن التشكيك في الإدراكات العقلية البديهية، أو لا يمكن التشكيك في هذه الأمور السبعة التي ذكرناها فيما سبق. حتى المشكك، حتى المنكر لأصل العلم، أيضا لا بد أن يلتزم بمثل هذه العلوم، ولا يمكنه أن يشكك فيها. ليست قابلة للشك والترديد إطلاقا، وحتى الدليل الذي أقامه أصحاب الشك لتبرير نظريتهم المنحرفة المبنية على إنكار مطلق العلم يتضمن ويستلزم عدة علوم كما تقدم في البحث السابق. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، نحن نعلم أن جميع معارفنا واعتقاداتنا ليست مطابقة للواقع، بل بعض المعارف مطابقة للواقع الخارجي، وبعض المعارف ومعلوماتنا غير مطابقة للواقع الخارجي. ونحن أحيانا نحيط علما بخطأ بعض معارفنا واعتقاداتنا. إذا أخذنا بعين الاعتبار هذين الأمرين، يعني أن هناك علوم لا يمكن الترديد فيها، وهناك معلومات يمكن أن تكون مخالفة وغير مطابقة للواقع الخارجي، من هنا يوجد هذا السؤال: ما هو الميزان والمعيار لمعرفة أن هذه المعارف أو أن هذا العلم مطابق للواقع الخارجي أو أنه غير مطابق؟ يحتمل فيه الخطأ أو لا يحتمل فيه الخطأ؟ إذا أخذنا بعين الاعتبار هذين الأمرين، فإننا نواجه هذا السؤال: ما هو الفرق الأساسي بين أنواع إدراكات الإنسان، بحيث أن بعضها ليس قابلا للخطأ والتشكيك؟ على أي أساس نقول أن بعض المعارف ليست قابلة للخطأ، وإنما هي أمور يستحيل إنكارها ويستحيل حتى التشكيك فيها فضلا عن إنكارها؟ ما هو الميزان؟ على أي أساس نقول أن هذه المعارف لا تقبل الخطأ ولا يمكن التشكيك فيها، وتلك يمكن فيها الخطأ ويمكن التشكيك فيها؟ بحيث أن بعضها ليس قابلا للخطأ ولا للتشكيك، بينما البعض الآخر قابل للخطأ والتشكيك. وكيف يمكن تمييز أحدهما من الآخر؟ في هذا المجال تتذكرون أو يتذكر الإخوة، نحن في نظرية ديكارت قلنا أن ديكارت شكك في كل شيء، قال: أنا أشك في كل شيء حتى أشك في وجود نفسي، ولكن إذا استطعت أن أشكك في كل شيء فلا أستطيع أن أشكك أني أشك. فإذا الشك ارتقى إلى وجوده أيضا، بنحو شكك في وجود نفسه، ولكنه قال: إذا استطعت أن أشك في كل شيء حتى في وجودي، ولكني لا أستطيع أن أشكك أني شاك وأن شكي موجود. من هنا قال: إذا أنا شاك، فإذا كنت شاكا إذا أنا موجود. إذا شكه كان هو الحد الأوسط لإثبات ماذا؟ لإثبات وجوده. ونحن قلنا بأنه أساسا هذا الاستدلال خاطئ، لا يمكن تتبيمه، لأنه أساسا لا يعقل أن يوجد هناك شك بلا أن يوجد هناك شاك، يعني موجود يتصف بأنه شاك، هذا مستحيل. وأساسا إذا شكك في كل شيء فكان ينبغي عليه أن يشكك في كل المنطق، وهذا استدلال منطقي.
كيف يمكن له أن يشكك في كل شيء ويبقى هذا الاستدلال المنطقي سالما عن الشك؟ أنا شاك وكل شاك موجود، إذن ماذا؟ أنا موجود. لأن استدلاله هذا أنا شاك إذن أنا موجود، هذا استدلال منطقي من الشكل الأول. وإذا كان يشك في كل شيء كان ينبغي عليه أن يشكك حتى في الشكل الأول من القياس الرصدي. هذا مضافا إلى أنه أساسا لا يعقل أن يوجد شك بلا أن توجد ذاك متصفة بأنها شاكة. ثم لو سألت هذا الإنسان وهو ديكارت وقلت له ما هو دليلك على أنه لا يمكن أن يرتقي الشك إلى نفس الشك، يقول باعتبار أن هذا الأمر واضح بدرجة من الوضوح لا يمكن فيه الشك. إذن المقياس عند ديكارت لمعرفة أنه ما يقبل الشك وما لا يقبل الشك هو درجة الوضوح، هو أن الأمر إذا وصل إلى درجة من الوضوح بدرجة لا يمكن إنكاره عند ذلك يقول هذا لا يمكن إنكاره. إذن المعيار عند ديكارت هو ماذا؟ هو درجة الوضوح، إذا بلغ هذا الشيء من الوضوح بدرجة عالية عند ذلك لا يمكن أو لا يمكن أن ينكر أو لا يمكن أن يشكك فيه. إذن المعيار الذي يذكره ديكارت لتمييز الأفكار التي تقبل الخطأ عن تلك الأفكار التي لا تقبل الخطأ هو ماذا؟ هو عنصر الوضوح، أنه هذه المسألة واضحة بدرجة لا يمكن التشكيك فيها فضلا عن إنكارها. هذه هي نظرية ديكارت. قال مر علينا في الدرس الثاني أن ديكارت نهض لمقاومة موجة الشك وتشييد فلسفة تعلو على التزلزل، وجعل حجر الزاوية في فلسفته نفس الشك. قال إذا شككت في كل شيء فلا أستطيع أن أشك أني شاك فيها نفس الشك، وهو ليس أي الشك وهو ليس قابلا للشك، واعتبر حتى وجود الأنا الذي هو وجوده صاحب الشك والمفكر متفرعا على ماذا؟ على وجود الشك. قال إذن أنا شاك إذن أنا موجود متفرعا عليه، ثم جعل له ملاكا لا يقبل الشك. طب لماذا أن الشك لا يقبل الشك؟ ما هو الملاك الذي على أساسه تقول إذا شككت في كل شيء فلا أستطيع أن أشك في شكي هذا؟ لماذا أن كل تلك الأفكار والمعارف تقبل التشكيك تقبل الإنكار ولكن الشك لا يقبل الإنكار؟ قال لأن في الشك عنصر، هذا العنصر لا يوجد في غيره، وهو عنصر الوضوح، هذا الوضوح بدرجة لا يمكن التشكيك فيه فضلا عن إنكاره. ثم جعل له ملاكا لا يقبل الشك وهو الوضوح والتمايز، واعتبره أي اعتبر الوضوح والتمايز اعتبره معيارا لمعرفة الأفكار الصحيحة من الخاطئة، وحاول استخدام الأسلوب الرياضي في الفلسفة. وفي الواقع فإنه حاول طرح منطق جديد بواسطة هذا الطريق الذي ذكرناه. في مجال المناقشة لنظرية ديكارت يقول المصنف الآن نحن لسنا بصدد مناقشة أفكار ديكارت فإن له مجال آخر، ولكن الذي نستطيع أن نقوله هنا أولا أن هذا العنصر الذي ذكره، هذا المعيار الذي ذكره لتمييز الأفكار الصحيحة عن الأفكار غير الصحيحة، عن الأفكار التي تقبل الخطأ عن تلك الأفكار التي لا تقبل الخطأ ولا تقبل التشكيك والترديد، هذا المعيار موجود في نفس وجود الإنسان، في نفس هذه الذات المفكرة. هذا الوضوح الذي يدعيه في الشك موجود في نفس الأنا الذي يتصف بأنه شاك، إن لم نقل أن الوضوح فيه بدرجة أكثر، ولكنه لا إشكال ولا شبهة أن الوضوح هذا المعيار الذي ذكره موجود في الأنا أيضا بدرجة لا يقل عن الوضوح والتمايز الموجود في الشك. إذا نفس هذا المعيار الذي ذكره ديكارت لتمييز الأفكار الصحيحة عن غير الصحيحة هذا موجود في نفس الأنا المفكرات في نفس الأنا الشاكة. هذا أولا. وثانيا أنه هذا المعيار الذي ذكره لنا ليس له ضابط معين. درجة الوضوح لابد أن تكون بأي درجة حتى لا يمكن التشكيك فيها. وبتعبير المصنف وهو عبارة لطيفة يقول أساسا هذا المعيار وهو الوضوح ليس بواضح. أنت تقول أن المعيار لمعرفتي أن الأفكار لا تقبل الترديد، والتي تقبل الترديد المعيار ماذا فيها؟ هو درجة وضوحها. ودرجة وضوحها هذا ليس واضحا. أي درجة؟ من يعين هذه الدرجة؟ فإذا نفس المعيار الذي ذكرته لتمييز الأفكار الصحيحة التي لا تقبل التشكيك والترديد عن تلك الأفكار التي تقبل التشكيك والترديد هذا المعيار في نفسه غير واضح وغير متميز لنا. فلهذا يقول ونحن الآن لسنا بصدد تقييم فلسفة ديكارت ولا تبيين مدى نجاحها في الهدف الذي قصدت إليه، وإنما نكتفي بالتذكير بهذه الملاحظة وهي أن البدء من الشك كما فعل ديكارت بعنوان أن الشك نقطة انطلاق للجدل مع أصحاب الشك هذا جيد، يعني للنقض على أصحاب الشك. هذه البداية بداية جيدة كما نحن فعلنا مع المنكرين لأصل العلم مع المشككين في وجود العلم، ولكنه لو صرفنا النظر عن الناقضة وعن الإشكال في مقابل السفسطاء أو الشكاء هذه النقطة أو هذه البداية بداية غير موفقة بداية غير صحيحة. يقول أنه بعنوان أنه نقطة انطلاق للجدل مع أصحاب الشك هذا أمر لا غبار عليه كما لاحظنا ذلك في الدرس السابق أيضا ونحن فعلنا أيضا ذلك، ولكنه إذا تخيل أحد أن وجود أي شيء ليس واضحا ولا يقينيا إلى هذا الحد حتى يمكن فيه التشكيك كما فعل ديكارت، وحتى وجود نفس صاحب الشك لا يمكن لا بد من إثباته أيضا عن طريق وجود الشك، إذا تخيل أحد ذلك فإن ذلك التخيل لا يتمتع بالصحة وليس مطابقا للواقع. لماذا؟ لأن وجود الأنا يعني صاحب الشك الذات التي تتصف بأنها شاكة، لأن وجود الأنا أساسا حتى هذه المغالطة أو حتى هذا الترتيب الفلسفي موجود في كلمات ديكارت يقول أنا أشك، إذن هذه الأنا موجودة قبل الشك ولو في الرتبة، إذن أنا موجود أساسا. هذه أشك موضوعها ماذا؟ موضوعها الأنا. فإذا نفس هذه الدرجة من الوضوح الموجودة في الشك موجودة ماذا؟ في الأنا التي تشك، لأن وجود الأنا الواعي والمفكر هذا واضح وغير قابل للترديد لا أقل بنفس درجة الوضوح وعدم قابلية الترديد الموجودة في الشك، على الأقل مثل وجود الشك الذي هو حالة من حالات هذه الأنا. هذا فيما يرتبط بالنسبة إلى نقطة البداية التي ذكرها ديكارت وهو أنه انطلق من الشك. وأما بالنسبة إلى هذا العنصر أو المعيار الذي ذكره لتمييز الأفكار التي تقبل الترديد عن الأفكار التي لا تقبل الترديد، وكذا الوضوح والتمايز الذي ذكره معيارا لمعرفة الأفكار الصحيحة، فإنه لا يمكن اعتباره المعيار الأساسي لمعرفة الأفكار الصحيحة من الخاطئة، لأنه يوجد إشكالان. الإشكال الأول لأنه علاوة على كون هذا المعيار ليس واضحا ولا متميزا، آخر أن تكون الفكرة واضحة فأي درجة من الوضوح؟ هذا غير واضح لنا. لأنه علاوة على كون هذا المعيار ليس واضحا ولا متميزا بصورة كافية ولا يعتبر محكا حاسما، هذا إشكال، وإشكال آخر فهو لا يستطيع أن يوضح السر في عدم قبول لون خاص من الإدراكات بالخطا. أساسا هذا المعيار لا يستطيع أن يبين لنا أنه لماذا أن هناك جملة من الأفكار يستحيل فيها الخطا. الوضوح هذا لا يقول أنه يستحيل فيها الخطا، يقول أنت لا تتردد فيه، لا تشك فيه، أما أنه يستحيل أن تشك فيه هذا من إيه؟ عنصر الوضوح هذا المعيار الذي تذكره يقول هذا لا يشك فيه لا يتردد فيه، أما يستحيل أن يتردد فيه أو لا يستحيل ذلك. ونحن ندعي أن هناك جملة من الأفكار، جملة من المعلومات، مو فقط أنها غير قابلة للخطأ، يستحيل فيها الخطأ. هذا المعيار لا يمكن أن يفسر لنا لماذا أن هناك جملة من المعلومات التي يملكها الإنسان يستحيل فيها الخطأ. فهو لا يستطيع أن يوضح السر في عدم قبول لون خاص من الإدراكات للخطأ. وهناك مناقشات طويلة في سائر أجزاء حديثه، لكنه ليس هنا مجال طرحها. أما عندما قال ديكارت أنا أشك وهذا ليس قابل للتشكيك، وجودي أيضا ليس قابل للتشكيك وفرع عليه، يقول منشأ عدم قابلية الشك للتشكيك ومنشأ عدم قابلية وجود الأنا للتشكيك هذا له منشأ آخر لا ما ذكره ديكارت. بعد ذلك سيبين المصنف أن منشأ استحالة التشكيك في الشك وفي وجود الأنا مطلب آخر لا هذا المعيار الذي ذكره ديكارت. وأما كون الشك وصاحب الشك وأشياء أخر من هذا القبيل كما سيأتي بيانها بعد ذلك ليست قابلة للشك، فله سر لا يمكن أو لا يكشف النقاب عن ذلك السر إلا بدراسة ألوان العلم والإدراك. نحن عندما ندرس أقسام العلم والإدراك سيتضح لماذا يتضح لنا أنه لماذا لا يمكن التشكيك في الشك، لماذا لا يمكن التشكيك في الأنا. أول تقسيم للعلم من التقسيمات التي تذكر للعلم تقسيم العلم إلى علم حصولي وإلى علم حضوري. الإخوة يتأملون في هذا المطلب جيدا باعتبار أنه كثيرا ما سنذكر هذا المطلب في الأبحاث اللاحقة، وأصله الموضوعي لا بد من تحقيقه هنا، لا بد من تنقيحه هنا. تارة أن الإنسان يعلم بوجود شيء بواسطة شيء آخر. الآن أنا أعلم بوجود الإخوة أمامي لا باعتبار أن وجودهم حاضر عندي كما أن وجود نفسي حاضرة عندي. الآن نفسي حاضرة عندي أو ليست بحاضرة؟ نعم حاضرة. معلومة لي أو ليست معلومة لي؟ نعم معلومة لي. وكذلك الإخوة أنا أعلم بوجودهم، ولكن علمي بوجودهم يختلف عن علمي بنفسي. لماذا؟ باعتبار أن علمي بوجود الإخوة عن طريق الصور الذهنية لا عن طريق حضورهم بذاتهم بوجودهم عندي كما أن وجودي حاضر عندي. فإذا تارة يحصل للإنسان علم بشيء ولكن بواسطة الصورة الذهنية لذلك الشيء، وأخرى يحصل للإنسان علم بالشيء ولكن لا بتوسط شيء آخر، بل باعتبار أن نفس ذلك الوجود بوجوده وذاته حاضر عند ذلك الشيء عند ذلك العالم. من هنا يمكن أن نذكر هذا التقسيم، نقول العالم تارة يعلم بوجود المعلوم بواسطة، وأخرى يعلم بوجود المعلوم لا بواسطة. بواسطة لا بواسطة هذا اجتماع النقيضين، عفوا هذا يدور بين الأمر والإثبات ولا ثالث لهما. وهذا معناه أن العلم ينحصر في الحصول وفي الحضور ولا ثالث. إذا كان حصول العلم للعالم بتوسط شيئين بتوسط الصورة الذهنية مثلا فهذا علم حصولي، أما إذا كان حضور المعلوم للعالم حضوره بوجوده، وحصول العلم للعالم لا بتوسط شيئين، لأن المعلوم بوجوده حاضرون لا بتوسط شيئين لا بواسطة حاضرون، فهذا هو العلم الحضوري. ومصداق العلم الحضوري أوضح مصداق له علم الإنسان بنفسه، فإن كل واحد منا يعلم بوجوده. طبعا سيأتي التفصيل بعد ذلك، مرادنا من أنه يعلم بوجوده مو مرادنا يعلم بوجوده يعني أنه يقول أنا موجود أنا عالم بنفسي، هذا علم حصولي آخر مأخوذ من ذلك العلم الحضوري. العلم الحضوري أمر بسيط، وهذا مركب من موضوع ومحمول كما سيأتي بيانه وتفصيله أكثر. قال إن أول تقسيم يمكن للعلم هو أن العلم إما أن يتعلق بذات المعلوم، يعني أن العالم يعلم بالمعلوم لا بواسطة شيء، لحضور نفس المعلوم عند العالم، لحضور وجود المعلوم عند العالم بذات المعلوم من دون واسطة، بحيث أن الوجود الواقعي والعيني للمعلوم ينكشف للعالم والشخص المدرك تارة هكذا، وإما أن لا يتعلق شهود العالم، شهود يعني أن لا يتعلق إدراك العالم شهوده، يعني إدراكه أن لا يتعلق إدراك شهود العالم بالوجود الخارجي للمعلوم مباشرة، وإنما يتعلق علم العالم بماذا؟ بشيء يعكس المعلوم الخارجي. الإنسان عندما يعلم بوجود النار، هل النار بوجودها الخارجي حاضرة عند العالم؟ وإلا لو كانت النار بوجودها الخارجي حاضرة عند العالم قل احترق وجود الإنسان. النار بصورتها الذهنية حاضرة عند العالم لا بوجودها الخارجي، وإلا لو كانت النار بوجودها الخارجي حاضرة عند العالم لترتبت عليها آثارها، ومن آثارها الإحراق، ومن آثارها الحرارة. ولكن الإنسان كثيرا ما يتصور النار وتحضر عنده صورة النار وهو يحس بالبرد. إذن معنى ذلك أنه لا تلازم بين حصولي أو حضوري الصورة الذهنية للشيء وبين حضور ماذا؟ الوجود الخارجي لنفس ذلك الشيء. فإذا حضرت الصورة الذهنية للشيء فهو العلم الحصولي، أما إذا حضر الوجود الخارجي هو الذي صار معلوما للمدرك وللعالم فهو العلم الحضوري. قال وإنما يتعلق علمه بشيء يعكس المعلوم ويطلق عليه اصطلاحا، أي هذا المعلوم يطلق عليه اصطلاحا الصورة الذهنية، وقد يطلق عليه المعلوم بالذات في مقابل المعلوم بالعرض الذي هو الوجود الخارجي، لأن هذه الصورة الذهنية هي المعلومة بالذات عندي، ولكنها الواقع الخارجي بتوسط ماذا انكشفت؟ الواقع الخارجي بتوسط الصورة الذهنية، فهي معلومة ولكن بالعرض لا بالذات، يعني بتوسط الصورة الذهنية الواقع الخارجي معلوم، فيعبر عنه بالمعلوم بالعرض، ويعبر عن هذه الصورة الذهنية بالمعلوم بالذات. ويطلق عليه اصطلاحا اسم الصورة الذهنية أو المفهوم. والقسم الأول أي أن يتعلق العلم بذات المعلوم بوجود المعلوم يسمى بالعلم الحضوري، والقسم الثاني يسمى بالعلم الحصولي. إن تقسيم العلم إلى هذين القسمين هو لون من ألوان التقسيم العقلي الدائري بين السلب والإيجاب، وإذا كان دائرا بين النفي والإثبات إذن لا يمكن فرض ثالث له. لماذا؟ ولهذا قال ولهذا لا يمكن أن يفرض قسم ثالث للعلم في عرض هذين القسمين، أي أن العلم لا يخرج عن أحد هذين القسمين، إما أن تكون هناك واسطة بين العالم وذات المعلوم، وبفضل تلك الواسطة يحصل العلم للعالم، وهذا هو العلم الحصولي. فهذه الصورة تسمى بالعلم الحصولي. وإما أن لا توجد مثل هذه الواسطة بين العالم والمعلوم، وعندئذ يتحقق العلم الحضوري. ولكن تحقق هذين القسمين لدى الإنسان يحتاج إلى توضيح أكثر، يعني لكي يدرك الإنسان متى يتحقق العلم الحضوري ومتى يتحقق العلم الحصولي يحتاج إلى توضيح أكثر. العلم الحضوري، يقول المصنف أنه من العلوم الحضورية التي لا يمكن لأحد التشكيك فيها، حتى السفسطائي وحتى الشكاك لا يمكنه أن يشكك فيه، هو علم الإنسان بنفسه، هو علم الإنسان بشكه. إذا استطاع الإنسان أن يشكك في كل شيء فلا يستطيع أن يشكك أنه موجود، فلا يستطيع أن يشكك أنه شاك. إذن السر الذي ذكره المصنف قبل ذلك في أنه يستحيل التشكيك، إذا صح التشكيك في كل شيء فلا يمكن التشكيك في وجود الشك في وجود الأنا، سببه أنه يوجد للإنسان علم حضوري بوجوده، سببه أنه يعلم بالعلم الحضوري بشكه. وهذا معناه أن نفس وجوده حاضر عنده، نفس شكه حاضر عنده، وإذا كان حاضرا عنده إذن لا يمكنه أن يشكك فيه. التشكيك متى يمكن أن يكون؟ إذا كان ذلك الشيء بتوسط الصورة الذهنية حاضر، ومن هنا يمكن التشكيك أن هذه الصورة الذهنية الموجودة عندي هل هي مطابقة للواقع الخارجي أو ليست مطابقة للواقع الخارجي، فإن كانت مطابقة فهي صحيحة، وإن كانت غير مطابقة فهي غير صحيحة. إذن التشكيك دائرته أي في العلوم الحصولية فقط، أما العلوم الحضورية فيستحيل عليها الشك، فيستحيل عليها التشكيك. ومن هنا قالوا بأنه أساساً وجود التشكيك والترديد إنما يرتبط بعالم المادة، وإلا الإنسان إذا تجاوز عالم المادة إلى عالم المجردات لا يوجد هناك مجال للشك. لماذا؟ باعتبار أنه لا توجد هناك علوم حصولية حتى يكون منشأ للتشكيك وللترديد. التشكيك والترديد دائرته ماذا؟ العلوم الحصولية فقط. أما إذا لم يكن عند موجود علم حصولي فلا يوجد عنده أيضا شك أو ترديد. إن علم أي واحد منا بذاته بعنوان كونه موجودا مدركا، هذا العلم هو علم لا يقبل الإنكار بل ولا يقبل التشكيك والترديد. وحتى السفسطائيون الذين اعتبروا الإنسان مقياسا لكل شيء لم ينكروا نفس وجود الإنسان، ولم يتورطوا في إنكار علم الإنسان بذاته. ومن الواضح أن المقصود من الإنسان هنا، أن المقصود من الإنسان هو ذلك الأنا، يعني ذلك الوجود الذي تعلم بوجودك. لا أنا موجود، أؤكد هذا المعنى، أنا موجود، هذا علم حصولي مأخوذ من ذلك العلم الحضوري. وبعض الأحيان الإنسان يمكن أن يغفل عن هذا العلم الحصولي، ولكن ذلك العلم الحضوري يستحيل فيه الغفلة. وبعبارة أخرى أن العلم الحضوري هو العلم البسيط، وهذا الذي نقول أنا موجود هذا العلم ماذا؟ المركب، يعني العلم بالعلم. يتذكر الإخوة نحن ذكرنا هذا المطلب في الأبحاث السابقة، أنه يوجد علم بالشيء وعلم بأني عالم بذلك الشيء. هذا قولك أنا موجود، أنا خائف، أنا جائع، هذا علمك بأنك جائع، لا نفس الجوع، لا نفس العلم بالوجود. نفس العلم بالوجود ذلك هو العلم البسيط، ولكن علمك بأنك موجود هذا هو العلم المركب. والعلم الحضوري يرتبط بذلك العلم البسيط، وأما هذا المركب أو هذا الذي نعبر عنه أنه أنا موجود، هذا علم حصولي، لا أنه. وهذا العلم الحصولي قد يمكن فيه التشكيك أيضا، لأنه صورة ذهنية، وهذه الصورة الذهنية يمكن أن يشكك فيها الإنسان. ولكن ذلك الوجود، ذلك العلم بالأنا، ذاك لا يقبل التشكيك ولا يقبل الترديد. ومن الواضح أن المقصود من الإنسان هو ذلك الأنا المدرك والمفكر الذي يعلم بذاته، ولكن بالشهود الداخلي، لا أنه ينال العلم عن طريق الحس والتجربة وبواسطة الصور والمفاهيم الذهنية. علمه بذاته ليس عن طريق الحس والتجربة، ولا عن طريق وبواسطة الصور الذهنية والمفاهيم. وبعبارة أخرى، هو عين العلم، هو العالم هناك عين المعلوم، والمعلوم هناك عين العالم. وهذا معناه أنه في علم الشيء بذاته، علم الإنسان بذاته، لا يوجد عندنا شيئان، أحدهما عالم مدرك، والآخر ماذا؟ والآخر مدرك معلوم. نعم، بحسب التحليل العقلي يمكن أن نقول هذا عالم من حيث، ومعلوم ماذا؟ من حيث. ولكن بحسب الوجود والمصداق الخارجي ماذا؟ أحدهما عين الآخر. العالم هو المعلوم، والمعلوم هو العالم. فإذا كان العالم هو المعلوم، إذن لا يمكن الترديد فيه. متى يمكن الترديد؟ إذا كان العالم شيء والمعلوم شيء آخر، عند ذلك يمكن التشكيك فيه، يمكن الترديد فيه، وهذا إنما يكون في العلوم الأصولية. قال: وبعبارة أخرى، هو عين العلم، وفي هذا العلم، يعني علم الشيء بنفسه، علم الشيء بذاته، لا يوجد تعدد وتغاير بين العلم والعالم والمعلوم. تقول: هذا الموجود له علم بذاته، فله علم. طب العالم من؟ ذاته. المعلوم من؟ أيضا ذاته. إذن في علم الشيء بذاته هناك اتحاد بين العلم والعالم والمعلوم، بين العقل والعاقل والمعقول. طبعا هذه حيثياتها تختلف، بس لماذا يعبر عنه تارة باتحاد العلم والعالم والمعلوم، وأخرى باتحاد العقل والعاقل والمعقول؟ هذا بحثه موكول إلى دراسات أعلى، ولكنه بنحو الإجمال نحن يوجد عندنا مصداق من العلم، العلم والعالم والمعلوم كلها بحسب المصداق الخارجي ماذا؟ واحد لا تعدد فيه، وهو علم الشيء بنفسه. قال: وفي هذا العلم لا يوجد تعدد وتغاير بين العلم والعالم والمعلوم. وكما أشرنا من قبل، تقدم في بعض الأبحاث السابقة، فإن وحدة العالم والمعلوم هي أكمل مصداق لحضور المعلوم عند العالم. نحن ماذا عرفنا العلم؟ قلنا حضور المعلوم عند العالم. إذا كان المعلوم نفس العالم، أكمل مصاديق الحضور هو حضور المعلوم عند العالم. أما علم الإنسان إلى آخره يأتي، والحمد لله رب العالمين.